الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية الله تبارك وتعالى وأمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن على شرك بالله تبارك وتعالى، لا تموتن إلا وأنتم موحدون بالله تبارك وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هكذا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى ويحذرنا من مغبة الشرك به عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا بتوبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو من غير توبة. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حذرنا كثيرا من الشرك ومن عاقبة الشرك ومن مغبة الشرك بالله تبارك وتعالى، عندما سئل صلى الله تعالى عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، سئل عليه السلام: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم وأقبح وأشد عند الله تبارك وتعالى؟ قال عليه السلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شريكا، أن تجعل لله مثيلا وهو خلقك، سواء كان في ربوبيته فهو الخلاق ذو القوة المتين وهو الرزاق عز وجل، هو مقدر مقادير العباد، هو الذي يحيي ويميت عز وجل. فمن جعل لله ندا أعطاه مثل هذه الصفة فقد جعل مع الله شريكا وأشرك بالله تبارك وتعالى. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كذلك أيضا من يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. كذلك من يستعيذ، من يستعين، من يتوسل بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فقد جعل لله ندا. كذلك من يتخذ حكما، مشرعا، حاكما، مقننا، سانا للقوانين من غير الله تبارك وتعالى فقد جعل مع الله ندا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فسمى الله عز وجل كل من يشرع للناس من دون الله تعالى ومن دون دينه عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسماه الله شريكا، وسمى كل من تحاكم إليه وتبناه وارتضاه مشركا بالله تبارك وتعالى. إذن من يشرع للناس فقد جعل ونصب نفسه ندا مع الله تبارك وتعالى، سواء كان نظاما أو مذهبا أو فكرا أو دينا أو ملة تشرع. ولو جاءت تلك الملة كالديمقراطية مثلا، لو جاءت الديمقراطية بدين أو بشريعة أو بقوانين توافق شرع الله تبارك وتعالى، أيضا لا يحل لمسلم أن يقبلها، لا يحل لمسلم ولا يسوغ له إلا أن يتبرأ منها، لأنها لم تنسب ذلك لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل فيهم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. كذلك أيضا من قال سأشرع مثل ما شرعه الله، فلما لم ينسبوا ذلك إلى الله تبارك وتعالى وكانت قوانينهم موافقة لهدي الله عز وجل فلا يسوغ ذلك أن يتخذ من دون الله تبارك وتعالى. نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن، يشفيني يحصنني ويهديني، فلا الشيطان يغويني من الأشرار يحفظني.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن الشرك بالله تبارك وتعالى، وكيف أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعن حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عندما سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تجعل الله مثيلا وشريكا وهو الذي خلقك سبحانه وتعالى. وتحدثنا عن أنواع الأنداد والشركاء مع الله عز وجل، وكنا قد توقفنا عند شريك الحكم أو التحاكم أو التشريع من دون الله تبارك وتعالى. فلو أن نظاما كالديمقراطية مثلا جاءت بقوانين أو بدساتير أو بتشريعات توافق شرع الله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن يقبلها، ولا يحل لمسلم أن يتبناها ملة أو فكرة أو مذهبا أو دينا، لأنهم لم ينسبوا ذلك لله تبارك وتعالى. والله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل من شرع للناس من الدين ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى فقد نصب نفسه شريكا، وكل من تحاكم إليه ورجع إليه أو ارتضاه أو تبناه فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك أيضا النذر عبادة يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده، من نذر لغير الله عز وجل فذلك شرك، والشرك أقبح المناهي. إني نظرت للرحمن صوما، إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فالنذر وكذلك الذبح عبادة يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى. فمن نظر عند القبور، ومن نظر عند الأضرحة، ومن نظر عند الأولياء، ومن ذبح عند القبور أو الأضرحة أو الأولياء فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. من ذبح لغير الله ملعون، من ذبح لغير الله ملعون، من ذبح لغير الله ملعون، من ذبح لغير الله. هذه من الشركيات، هذه من العبادات التي لا يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى. من صرف شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى فقد جعل مع الله ندا. كذلك الاستغاثة والتوسل، هذه من العبادات، التوسل والاستعانة، كذلك الحلف، الدعاء وأيضا عبادة. ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني وحدي عز وجل أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدعون غير الله تبارك وتعالى فسيدخلون جهنم داخرين، كمن يدعو عزيرا أو من يدعو المسيح أو من يدعو الحسين أو من يدعو البدوي أو الدسوقي أو السيدة زينب أو غير الجيلاني أو غيرها أو غيرهم من أصحاب القبور. من يدعو هؤلاء فقد أشرك بالله تبارك وتعالى من أوسع أبواب الشرك، لأنه أشرك وجعل مع الله ندا وشريكا في أخص خصائص الله تبارك وتعالى، وهي استجابة الدعاء. ادعوني أستجب لكم، يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله تبارك وتعالى. فالدعاء عبادة، من صرفه لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله، والشرك أقبح المناهي. كذلك كما قلنا النذر والذبح، الاستعانة، الاستغاثة، كل ذلك من العبادات يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. كذلك العبادة مثلا يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، فمن عبد الله عز وجل بقصد لغير الله تبارك وتعالى فذلك شرك، كالرياء والسمعة وفهذه أيضا من الشرك الخفي يجب أن يصرف لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لغيري وأنا بريء منه. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك عياذا بالله. فكذلك أيضا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقول فيه عليه السلام: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا، ابتعدوا، في حديث أبي هريرة وغيره، اجتنبوا السبع الموبقات، وجعل على يعني رأسهن الإشراك بالله تبارك وتعالى. الإشراك بالله عز وجل، الإشراك بالله تبارك، أن تشرك بالله عز وجل، هذا من السبع المهلكات الموبقات لدين العبد. فمهما صام وصلى وحج وزكى وزعم أنه من المسلمين أو من أئمة المسلمين، من أشرك بالله تبارك وتعالى فقد أهلك دينه. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إمام الموحدين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هكذا يتوعد ربنا تبارك وتعالى كل من أشرك بالله عز وجل أن يحبط عمله وأن يكون من الخاسرين والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الشرك ما ظهر منه وما بطن. كذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيضا يقول في ذلك بعد الإشراك بالله: والسحر. فذكرنا أن السحر هذا أيضا، تعلم السحر كفر بالله تبارك وتعالى، العمل بالسحر كفر بالله عز وجل، إتيان الكهنة والعرافين والسحرة كفر بالله تبارك وتعالى. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الكثير من الناس اليوم يأتون العرافين ويأتون السحرة ويأتون الدجالين ويأتون الكشافين وغيرهم، فيسألونهم عن الأشياء، يسألونهم عن الغيبيات، يسألونهم عن المفقودات، يسألونهم في صلاح الحال، يسألونهم في جلب المنافع وفي دفع المضار وعلى سبيل التصديق والإقرار لهم. فهذا كما بيّن النبي صلى الله تعالى وسلم فيما صح عنه: فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية أخرى: لا تقبل له صلاة 40 صباحا. من يأتي العرافين، من يأتي الكهنة، من يأتي الدجالين، سواء لفك سحر أو لسحر لغيره أو للبحث عن ضالة أو البحث عن مفقودات أو البحث عما في بواطن الأرض، كما يحدث عند من يبحث عن الآثار وعن الكنوز الخفية، فيأتي هؤلاء الناس فيسألونهم عن ما في باطن. هذا أيضا من إتيان، من باب إتيان السحرة والعرافين والدجالين وأصحاب من يدعي علم الغيب. فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، والشرك أقبح المناهي. إذن نحذر من الإشراك بالله عز وجل في ربوبيته، في أسمائه، في صفاته، في ألوهيته، في عبادته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا السحر، إتيان تعلم السحر، مجرد تعلم السحر سواء بتعلم مادة السحر أو بأي أسلوب آخر مما يقتنى به ويجتبى به السحر. كذلك ممارسة السحر، وتحدثنا عن ذلك بالتفصيل الممل. فممارسة السحر أي العمل بالسحر كعمل أو يعني عمل الأعمال أو فك الأعمال كذلك، لأنه لا يفك إلا يعني عند هؤلاء إلا بالسحر. وكما قلنا الساحر إذا ما تعلم السحر كفر بالله تبارك وتعالى، إذا كفر بالله عز وجل استوى عنده الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال، فإنه لا يستطيع بعد ذلك أن يميز بين حق وباطل وبين فك وبين رفت. وكذلك من يدعي أنه يفك فإنه ما يفك بالسحر. فيعني فهذا من باب إتيان السحرة والعرافين، فهذا أيضا من المنهيات عنه، لأنه من باب إتيان السحرة والعرافين وتصديقهم سواء كما قلنا في الرفض أو الفك، فلا يؤتى هؤلاء القوم لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى ومارسوا الكفر بالله عز وجل، كذلك مارسوا الظلم بين العباد، فلا يسوغ لمسلم أن يأتي هؤلاء. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما صح عنه أيضا يحذرنا من الشرك فيقول: الدواوين ثلاث. الدواوين عند الله عز وجل ثلاث: ديوان لا يغفره الله تبارك وتعالى، ديوان يرفع إلى الله عز وجل لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهو الإشراك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لا يغفره الله عز وجل إلا بتوبة من صاحبها، فلو تاب قبل أن يموت تاب الله عز وجل عليه، أما إذا لقي الله عز وجل بعمل أشرك فيه مع الله تبارك وتعالى أو بشرك فإن الله عز وجل اقتضت حكمته وقضى في الأزل ألا يغفر الشرك إلا بتوبة. وهذا الديوان الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى مهما صام العبد، مهما كان هذا الديوان فيه صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو جهاد أو من فضائل الأعمال، فطالما أنه مختوم بخاتمة شرك فإن الله عز وجل لا يغفره أبدا. وديوان لا يعبأ الله عز وجل به، وهو ديوان وهو ظلم العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى في تقصيره في صيامه أو في زكاته أو في حجه أو في طاعاته، هذا ديوان لا يعبأ الله عز وجل به، قد يغفره الله تبارك وتعالى وقد يعاقب صاحبه على تقصيره ثم يغفره بعد ذلك. أما الديوان الثالث ديوان لا يتركه الله تبارك وتعالى، ديوان لا يتركه الله عز وجل حتى يقتص فيه من العباد، وهو ظلم العبد لغيره أو ظلم العباد بعضهم بعضا، فهذا ديوان لا يتركه الله تبارك وتعالى، لا يتغاضى عنه حتى يقتص من الظالم للمظلوم أو حتى ينال الله عز وجل للمظلوم من الظالم. كذلك أيضا صح الحديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى يعني يقال يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء. هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال، والحديث صحيح: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني خلقت عبادي على الحنيفية السمحاء، على التوحيد، على الإسلام، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم سلطانا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة والجلال: إني خلقت عبادي حنفاء. فالله عز وجل خلق العباد على الحنيفية السمحاء جميعا، كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد على فطرة الإسلام، كل مولود يولد سواء من أبوين مسلمين أو من أبوين يهوديين أو من أبوين نصرانيين أو مجوسيين أو مشركين أيا كانوا، فكل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن المولود يولد على فطرة الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن أخذ الله عز وجل في الحديث ذلك، في ذلك فيه حديث صحيح أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره مسحة، فتجمعت في يده الكريمة كل نسمة تخلق إلى يوم القيامة في عالم الذر، فخاطبهم الله عز وجل كفاح، خاطبهم الله عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي أقروا جميعا، جميع الخلائق أقرت لله عز وجل بالوحدانية سبحانه وتعالى، وأنه الرب الجليل الخلاق ذو القوة المتين. ألست بربكم؟ قالوا: بلى، هذا إقرار الخلائق جميعا بهذه الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالله عز وجل خلقنا جميعا على الحنيفية السمحاء، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، جاءتهم الشياطين فبدلتهم أو بدلت دينهم أو غيرت أو أمرتهم أو أحلت لهم ما حرم الله عليهم، وحرمت عليهم ما أحل الله لهم، وأمرتهم أن يشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به عليهم سلطانا. ما علاقة المس بالعادة السرية وما علاقة المس بالحجامة؟ طيب نجيب عن هذا ثم نكمل حديثنا. علاقة المس بالعادة السرية طبعا هذه من العادات السيئة ومن المخالفات الشرعية، وهو أن يتعمد المرء رجلا كان أو امرأة أن يعني ينزل المني من غير جماع، ويعني أن الله تبارك وتعالى يقول في وصف عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من ابتغى شهوته في غير ذلك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين تعدوا حدودهم وظلموا أنفسهم بذلك. فهذه مخالفة شرعية. أما علاقة المس بذلك في الواقع ليس لها علاقة بذلك إلا أن يكون نزغا من الشيطان. أما العلاقة في ذلك، نعم العلاقة في ذلك أن يكون الإنسان ممسوسا أو أن يكون به مس، فالشيطان دائما يطرق ويتطرق هذا الأمر أو يطرق باب الباب الجنسي أو الشهوة الجنسية، فيأتي الإنسان سواء كان في نومه أو في يقظته بكثرة الاحتلام، كثرة الاحتلام أي يأتيه بأي صورة كانت، وأحيانا قد يأتيه في اليقظة بصور متشكلة أو بصور متغيرة، هذا هو الذي له علاقة بالمس. أما العادة السرية فليس لها علاقة بالمس إلا أن يكون يعني من نزغ الشيطان ومن وسواس الشيطان، وفي ذلك يستوي الممسوس وغير الممسوس. علاقة نعم علاجه ماذا نعم طيب قلنا علاج المس في ذلك، وهو أن يعرض نفسه على يعني معالج بالرقية بالطريقة الشرعية في المس فيخرج ما به من الجن أو من المس. وقلنا أنه لا علاقة بين هذا وذاك إلا أما كما قلنا إذا كان كثرة الاحتلام وغيرها فهذا يكون يعني من المس فعلا، فعلاجه أن يعالج نفسه بالعلاج الشرعي الصحيح، أن يعرض نفسه على معالج فيخرج ما به من الجن. أما علاقة المس بالحجامة فالشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ويعني قد يكون طبعا الجن أو الجني يمكث ويسكن في جسد المصروع إما تحت جلده وإما في دمه أو في عروقه أو في بطنه أو في أحشائه أو في أي يعني مكان أو في أي مكان من جسده. فأحيانا تكون يعني الحجامة أو غالبا تكون الحجامة من أهم أنواع العلاج بالطرق الشرعية، أن تخرج الحجامة تخرج ما زاد وما فسد من الدم تحت الجلد، فإذا ما أخرجت هذه أو أخرج هذا الدم فقد يخرج معه هذا الجني فيكون علاجا بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا نظرا لضيق الوقت فنسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الشرك ما ظهر منه وما بطن، وأن يجنبنا وإياكم أيضا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلمنا وإياكم من زيغ الشيطان ومن نزغه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لكم وجزاكم الله تعالى كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله تعالى كل خير.